أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قد يدعى وجود قرينة تدل على اختصاص الحديث بالصفات الحكمية، وبينا ما هي القرينة، وقلنا في مقام الجواب عنها أولا بأنه الموضوع ليس في كل شواهد الموضوعية هو معلوما واضحا، ولا يمكن إسناد عدم العلم إليه، بحيث يكون إسناد عدم العلم إليه يكون في عناية في تجوز، لا قد يكون الموضوع في الشواهد الموضوعية أمرا مجهولا يكون مشمول للحديث، وإذا كان بعض الشبهات الموضوعية مشمولة للحديث يمكن التعدي إلى غيرها لعدم الفصل بالجزم، لعدم الفصل وعدم الفرق بين شبهة موضوعية وبين شبهة موضوعية أخرى. الجواب الثاني هو أنه نحن في مقام تطبيق ما لا يعلمون على الموضوع في الشبهات الموضوعية، ما نحتاج إلى أن نطبق على ذات الموضوع، حتى نقول أن ذات الموضوع معلوم ونسبة عدم العلم إليه، نسبة الجهل إليه نسبة فيها عناية، لا نطبق على العنوان نفسه، بدال ما نقول شرب هذا المايع بما هو شرب بهذا المايع اللي هو أمر واضح ومعلوم، نقول شرب الخمر بما هو شرب ماذا بما هو شرب الخمر، هذا غير معنى وينسب إليه الجهل وعدم العلم حقيقة وبلا عناية، لأنه واقعا المكلف لا يعلم أنه يشرب شنو، أنما شربه هل هو شرب خمر أو شنو، لا يعلم. نعم هو يعلم أن هذا شرب مايا، شرب هذا المايا، لكنه لا يعلم أنه شرب الخمر أو لم يشرب الخمر، وهذا قلنا هو المناسب في مقام تطبيق ما لا يعلمون. لماذا؟ لأنه هو الذي يقع موضوع الحكم الشرعي، الواقع موضوع الحكم الشرعي وشرب الخمر، الواقع موضوع الحرمة وشرب الخمر. هذا شرب الخمر عندما يصدر في حال الجاهل به يرفع عن المكلف، هكذا معنى الرواية، الفعل الذي يصدر من المكلف في حال الجهل مقصود به هو شرب الخمر، الواقع موضوع للحرمة، شرب الخمر عندما يصدر من المكلف مع الجهل به هذا يكون مرفوعا ماذا؟ مرفوعا للمكلف، الجهل يضاف إلى ماذا؟ إلى شرب الخمر، ان هذا هل هو شرب الخمر او ليس شرب الخمر، فالجهل يضاف اليه بلا عنايه بلا مسامحه وعلى نحو الحقيقه وليس فيه اي تجول. هذا الجواب الثاني. الى هنا ينتهي الكلام عن ماذا؟ عن القرائن التي تذكر لاختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيه، وما يذكر لاختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، وتبين بأنها ليست ناهضة لإثبات الاختصاص، وبعد الفراغ عن إمكان تصوير الجامع حينئذ يقال بأنه من الممكن أن نثبت عموم الحديث وشمول الحديث لتلك الشبهتين الحكمية والموضوعية تمسكا بإطلاق الحديث. الآن بعد أن فرغنا عن الأمرين السابقين، الأمر الأول أن الحديث الشريف يدل على البراءة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه شامل الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وهذا هو المهم في محل الكلام، أن يثبت دلالة الحديث الشريف على البراءة في الشبهة الحكمية بل حتى في الشبهة الموضوعية. الآن ننتقل إلى بحث آخر يرتبط ببعض مما سموه بفقه الحديث، يعني بعض الجهات الأخرى الخارجة عن محل الكلام، يعني خارج عن باب البراءة والاستدلال بها على ما لا عن البراءة، لكنها ترتبط بنفس الحديث. والكلام فيها في فقه الحديث يقع في جهات. الجهة الأولى هي هذا الشيء الذي طرح، وهو أنه لا إشكال في أن الظاهر من الحديث الشريف هو نسبة وإسناد الرأس إلى هذه الأمور المذكورة في الحديث الشريف، إلى هذه الأمور المذكورة في الحديث الشريف. الرفع نسب إلى الخطأ والنسيان وما أطلعوا عليه وما اضطروا إليه وما لا يطيقون الآخر، فالرأس نسب إليها. فذكروا بأنه هذه لا يمكن أن نلتزم بأنها مرفوعة حقيقة وواقعا. لماذا؟ لأنها أمور واقعة ومتحققة في الخارج. فما معنى رفع ما أطلعوا عليه؟ ما معنى رفع ما لا يطيقون؟ ما معنى رفع ما فيه الخطأ وما فيه النسيان؟ هذه أمور واقعة ومتحققة في الخارج، فما معنى أن يسند الرفع إليها وقال هي أمور مرفوعة؟ من هنا قالوا لا بد من فرض وجود عناية، لا بد من فرض وجود عناية تصحح نسبة الرفع إلى نفس هذه الأمور المذكورة، تصحح هذه النسبة. عناية لا بد من فرض وجودها، وإلا لو لم نعمل أي عناية من العنايات الآتية فكان ظاهر الحديث هو رفع هذه الأمور حقيقة لوجوداتها الحقيقية الواقعية، بينما هذا غير صحيح. ماذا؟ لأننا نعلم أن هذه الأمور متحققة ماذا في الخارج، وهي متحققة بوجوداتها الحقيقية في الخارج. فإذا ما معنى رفعها؟ ما معنى رفعها؟ فلا بد من فرض وجود عناية لتصحيح هذه النسبة، نسبة الرفع إلى أشياء نحن نعلم ونقطع بأنها ليست شنو؟ ليست مرفوعة. والعناية ما هي؟ أكو ثلاثة احتمالات أو ثلاثة اتجاهات، ثلاثة آراء في هذه المسألة. الاحتمال الأول هو افتراض أن العناية هي التقدير، نقدر شيء يكون هو المرفوع حقيقة وواقعا، ولا مانع من نسبة الرفع إليه حقيقة، هو المقدر هو المرفوع، فنبذل عناية التقدير، عناية التقدير. هذا الاحتمال الأول. هذا الذي نقدره يكون هو المرفوع حقيقة وواقعا، هل هو المؤاخذة؟ هل هو مطلق الآثار؟ هل هو الأثر الظاهر لكل فقرة من هذه الفقرات؟ هذا مع الكلام، بس المهم أن نقدر شيئا يكون هو شنو؟ هو المرفوع حقيقة. رفع ما رفع مصدره إليه، يعني رفعت المؤاخذة على تعليم ما تضطر إليه، لا مؤاخذة. رفعت المؤاخذة مثلا، رفعت الآثار، الآثار ترتفع مطلق الآثار، أثر معين. المهم أن المرفوع هو الآثار، أثر ذلك الشيء لا نفس ذلك الإنسان الذي هو متحقق في الخارج. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو لا، أن لا نفسر التقدير، لا يوجد تقدير، بل الرب نسب إلى هذه الأمور، إلى هذه المطر إليه هو الذي نسب إليه الرافع. لكنه نفترض أن العناية في نفس الرافع، العناية في نفس الرافع، فلا تقدير والمراد بهذه العناوين هي الوجودات الحقيقية الخارجية لهذه العناوين، لكن الرب ليس رفعا حقيقيا. هناك يوجد عناية في الرب، لا توجد عناية، الرب ليس حقيقيا، الرب تعبديا تنزيليا تشريعيا ما شيء تتعبد، الرب ليس حقيقيا، هو لا يرفع هذه الأمور بوجوداتها الحقيقية حقيقة ثانية، وإنما يرفعها تشريعان تنزيلان تعبدان. فالعناية تبدأ في جانب الرافعة من دون تقدير، ومن دون عناية في جانب هذه العناوين، لأن يكون المقصود بهذه العناوين كما قلنا الوجودات الحقيقية لهذه العناوين الخارجية، لكن رفعها ليس رفعا حقيقيا، رفعها ليس رفعا حقيقيا، رفعا تنجيليا تعبديا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هذا يكون هذا من قبيل الأدلة، لا رضا بين الوالد والولد من قبيل مثلا لا شك لكثير الشك وأمثال الأدلة الدالة على ناظر إلى رفع ماذا رفع الموضوع، هذا يكون من هذا القبيل، يعني الحديث بناء على الاحتمال الثاني يكون من هذا القبيل، يعني الحديث يرفع ماذا يرفع؟ يرفع هذه الموضوعات، ما اضطروا إليه يرفعه، ما أكرهوا عليه يرفعه، هو نفس ما أكرهوا عليه بوجود الحقيقي، لكن رفعه ليس رفعا حقيقيا، يعني كما قال الله رضا، الرضا بين الوالد والولد متحقق في الخارج، حقيقة رضا. لكن هذا الوجود الحقيقي للرضا بين الوالد والولد الشارع يرفعه رفعا تعبديا، منزل منزلة العدل، رفعا تعبديا تنزيليا تشريعيا مو حقيقيا، الرفع ليس حقيقيا، لكن الوجود هو الوجود الحقيقي للرضا والوجود الحقيقي لما اضطروا اليه، وهكذا في سائر الفقرات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث والأخير هو أن تكون العناية موجودة في جانب المرفوع لا في جانب الرافع، لأن نقول أن الحديث الشريف ليس فيه تقدير، بل الرافع منسوب إلى نفس هذه الأمور لا إلى شيء مقدر، هذا واحد. كما أن الرافع رافع حقيقي ليس عنائي ليس تعبدي وتنزيلي، لا رفع حقيقي، لكن ليس رفعا حقيقيا للوجود الحقيقي لهذه العناوين، وإنما هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين، رفع حقيقي لكن للوجود التشريعي. الفرق بينه وبين الاحتمال الثاني واضح، هناك كان الرفع رفعا غير حقيقي، رفع تشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين، بينما في الثالث هو رفع حقيقي، رفع ليس تشريعي، رفع حقيقي لكن للوجود التشريعي لهذه العناوين، بمعناه بحسب الواقع والحقيقة ما قلناه سابقا من أنه معناه أن هذه الموضوعات لم تقع موضوعا في الحكم الشرعي، لم تقع موضوع الأحكام الشرعية في عالم التشريع، هي ما داخل بالحساب، هذه الموضوعات لم يرتب الشارع عليها أحكاما وآثارا شرعية، هذا معنى أنه رفع حقيقي للوجود التشريعي لما اضطروا اليه، الفعل الذي تضطر اليه لن يرتب عليه الشارع في عالم التشريع احكام شرعيه واثار شرعيه، ما جعله موضوعا لنفرض للحرمه، ما جعله موضوعا ليفرض للكفارة ما جعله موضوعا لسائر الآثار الأخرى التي تترتب على نفس ذلك الفعل إذا صدر في حال العمد والاختيار لا في حال الافتراض. هذا الفعل الذي رتب الشارع عليه آثار شرعية وأحكام شرعية إذا قدر بعنوان الاضطرار هذا لا يقع موضوعا لتلك الآثار، واللي مرجعه بحسب الحقيقة إلى ما جاء إلى نفي الحكم ونفي الآثار. هذا الاحتمال الثالث. هذا نظير شنو نظير يمثل لازم لا رهبانية في الإسلام. هذا نظير هذا مو نظير لا ربا بين الوالد والولد، لا ربا هو يرفع الموضوع لكن رفعا شنو تعبديا تنزيليا، ينزل الربا الواقع بين الوالد والولد منزلة شنو منزلة العدم، منزلة العدم تعبد هذا مو رفع حقيقي. لا رهبانية في الإسلام لا يفهم منه أنه رفعا للرهبانية لكن رفعا لها حقيقة، لكن رفعا لوجودها التشريعي في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام يعني في هذا في عالم التشريع لا وجود إلا للرهبانية، لا يريد أن يرفع الرهبانية لقول المطلق، لقول المطلق كما في لا ربا بين الوالد والولد، لا في صفحة التشريع في عالم التشريع الوجود التشريعي للرهبانية هو يرفع، لا وجود للرهبانية في عالم التشريع بمعنى أنها لم تقع موضوعا لحكم شنو لحكم شرعي. هذا هو الاحتمال الثالث. الكلام يقع في المقام اولا يقع في بيان الثمره المترتبه على هذه الاحتمالات، هل هناك ثمره تترتب على هذه الاحتمالات ثمره عمليه تترتب على هذا او لا. الامر الثاني كانه اي هذه الاحتمالات هو الاصح، هل هو الاول تقدير او الثاني او الثالث. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو الثمرة المترتبة على هذه الاحتمالات، يقال بأن الثمرة المترتبة على هذه الاحتمالات تطرح بشكلين، تارة نذكر الثمرة المترتبة على الاحتمال الأول في مقابل الاحتمالين الثاني وشنو الثالث، كبر الثمرة تترتب على الاحتمال الأول ولا تترتب مثلا على الاحتمالين الثاني والثالث. ثم نتكلم عن وجود ثمرة بين الاحتمالين الثاني والثالث، هل هناك ثمرة تترتب على الاحتمال الأول ولا تترتب على الثالث، الثاني ولا تترتب على الثالث، أو بالعكس أو لا لا تجمع هذه الثمرة. أما بالنسبة إلى الثمرة التي بين الاحتمال الأول من جهة وبين الاحتمالين الأخيرين من جهة أخرى فتذكر بهذا الشكل، لأنه بناء على الاحتمال الأول اللي هو التقدير أن المرفوع أمر مقدر والرفع ينسب إليه في الواقع والحقيقة لا إلى هذه العناوين، هنا بناء على هذا الاحتمال الأول الحديث سوف يكون مجملا من ناحية المقدر المرفوع، إذ لا نعلم أن المقدر المرفوع ما هو، هل هو عبارة عن جميع الآثار، هل هو عبارة عن خصوص المواخذة، هذا لا نعلم. أن المنفي والمرفوع ما هو الحديث يكون مجملا من هذه الجهة، لا نستطيع أن نعين على قبط الحديث أن المرفوع تمام الآثار، كما لا نستطيع أن نعين أن المرفوع هو خصوصا معاهدة. نعم قد نعين أن المعاهدة مرفوعة من باب التمسك بالقدر متيقن، من باب التمسك بالقدر متيقن، مو استظهار من الدليل. في مرحلة الاستظهار الحديث مجمل من هذه الناحية ومردد بين أن يكون المقدر هو تمام الآثار أو يكون المقدر هو خصوص المعاهدة. هذا يمنع الاحتمال الأول. ليش يكون الحديث مجمل من هالناحية؟ يقال لأن تعيين ما هو المقدر عندما يدور أمر بين مطلق الآثار مثلا وبين أثر معين أن نفترض المعاهدة، تعيين أحد الأمرين الذين يدور المقدر بينهما، هذا يكون بإحدى طريقتين، وكل منهما لا يمكن إجراءهما في محل الكلام، ولذا ننتهي إلى نتيجة شمل إجمال بناء على الإحتمال الأول. الطريقة الأولى من محط المناسبات حرفيه في المقام بتشخيص أن المرفوع المقدر هو هذا، كما حكمت هذه المناسبات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم مما أسند فيه التحريم علما إلى نفس العين. هنا قالوا أن الأثر المقدر المحرم هو ماذا؟ هو نكاح مناسبات الحكم والموضوع. أو حينما يقال حرمت عليكم الخمر مثلا، هنا العرف يفهم أن الأثر المقدر الذي تنسب إليه الحرمة في الواقع والحقيقة هو عبارة عن شرب الخمر. واضح هذه المناسبات العرفية التي تعين أحد الاحتمالين هذه غير موجودة في محل الكلام. في محل الكلام ليس من قبيل حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الخمر، ليس من هذا القبيل. رفعي ما لا يعلمون، أكو شيء مقدر يدور أمره بين دائرة واسعة وبين دائرة ضيقة، ماكو مناسبة عرفية تحكم إرادة هذا ولا مناسبة عرفية تحكم شنو إرادة هذا، كما هو الحال في الآيات الشريفة المتقدمة. معنى كل من ما مناسب ممكن أن تكون ما يكون المرفوع هو تمام الآثار بالفعل المضطر إليه، وممكن أن يكون المرفوع هو خصوص شيء خصوص معاهد، كل منهما مناسب. ليس هناك مناسبات خرفية واضحة تعين هذا الاحتمال في مقابل هذا الاحتمال أو بالعكس، ومن هنا لا يمكن الاستناد إلى ذلك لتعيين ما هو المقدر المحذوف. هذا الطريق الأول، وقد تبين أنه غير متحقق في المقام. الطريق الثاني أن نتمسك بقاعدة مطروحة أدبيا، وهي قاعدة أن حذف المتعلق يفيد الشمل يفيد العموم. إيش قاعدة؟ أن حذف المتعلق يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه العموم. فيقال أنه في المقام متعلق الرفع حذف بناء على التقدير، يعني بناء على هذا الاحتمال الأول، بناء على التقدير متعلق الرفع حذف لم يذكر، حذف المتعلق يستفاد منه العموم، وبذلك يشخص أن المرفوع والمقدر غيره هو تمام الآثار لا خصوص هذا الآثار. نستعين بهذه القاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم، فنستفيد أن المرفوع في المقام هو تمام الآثار. يقال بأن هذه أيضا لا يصح إجراء هذه القاعدة في محل الكلام، لأن هذه القاعدة في الحقيقة هي التمسك بالإطلاق، هي في روحها ترجع إلى التمسك بالإطلاق، والإطلاق إنما يصح التمسك به لغرض نفي قيد زائد على المفهوم الذي يفهم من الكلام، من كلام المتكلم. يعني عندما يكون المفهوم محدد وذكر في كلام المتكلم ونشك في اعتبار قيد زائد فيه تجي الاطلاق يكون وظيفته هو نفي القيد شنو قيد زائد. فاذا قال اعتق رقبه يكون مفهوم محدث تكلم به المتكلم ورقبه. اذا شكينا في اعتبار قيد زائد في هذه الرقبه ننفي هذا الاعتبار القيد الزائد. لماذا؟ بالاطلاق. هذه هي وظيفه الاطلاق وهي نفي قيد الزائد. واما اذا فرضنا لا اساسا هو المفهوم غير محدد هو المفهوم دائر بين هذا وبين هذا. الاطلاق ما يقدر يحدد لاحد شنو احد المفهومين. الاطلاق لا يحدد احد المفهومين. اطلاق وظيفته فقط هو نفي القيد الزائد عن المفهوم المحدد والمعين. اما عندما لا يكون المفهوم محدد ومعين ما ادري هو ماذا قال ما ادري ماذا قال مو قال اعتق رقبه واشك في اعتبار قيد الايمان فيها لا ثم ما ادري ماذا قال. هل قال ذاك او قال هذا؟ افرض ان النسبه بينهما هي العموم والخصوص المطلق لان كان احد المفهومين اوسع دائره من المفهوم الاخر لكن هو ما ادري ماذا قال كما اذا تكلم بكلام مثلا ومن ما سمعت كلامه اصلا ثم سمعت كلامه واحتملت انه دار العرض ان يكون قال اكرم العالم او قال اكرم الفقير ما هم دائره واسعه تؤدي الى ضيقه. ما اقدر اتمسك بالاطلاق لاثبات انه قال اكرم العالم دائرة واسعه. لماذا؟ لان هذه ليست وظيفه الاطلاق. في محل الكلام من هذا القبيل محل الكلام من هذا القبيل. لماذا؟ لان بعد نفترض المقام اكو محذوف مقدر والمقدر بحكم المذكور. مقدر بحكم شنو؟ بحكم المذكور. لكن انا ما اعرف هذا المقدر شنو. فيكون بالضبط من قبيل ما لا تكلم بكلام ولا ما اسمعه. وهذا يدور امر بين دائره ضيقه ودائره واسعه. الاطلاق في المقام لا يستطيع ان يحدد ان المراد وان المقصود هو المفهوم شنو الواسع الدائره يعني تمام الاثار في قبال ماذا؟ ان يكون المقدر هو خصوص شنو خصوص المؤاخذه. الى هنا يتبين انه بناء على الاحتمال الاول الحديث يكون مجملا من هذه الجهه يعني من ناحيه تعيين ما هو المقدر المحذوف. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام قاعدة حتى المتعلق يفيد العموم هذه يمكن ادعائها وتصحيحها لبيان بسيط وهو طبعا مبني على ادعاء هذا الادعاء مبني على ادعاء ان ذكر المتعلق بمنزلة القيد وعدم ذكر المتعلق بمنزلة عدم ذكر القيد عرفا ان العرف يفهم ان ذكر المتعلق هو بمنزلة القيد وعدم ذكره بمنزلة عدم القيد. إذا استقربنا هذا حينئذ الاستدلال بالإطلاق يكون كان في المقام. لماذا؟ لأنه بالضبط هذا عدم ذكر قيد. هذا عدم ذكر قيد في ماذا؟ في هذا الكلام. بمعنى أن المتكلم بهذا الحديث الشريف نستطيع أن نطبق عليه قاعدة الإطلاق والتقييد. لو أراد المقيد لشنو؟ لبينه. لو أراد المقيد لبينه. فإذا لم يذكر القيد والمفروض أن المقدر قيد أن المقدر قيد مقدر قيد مفروض هذا. فإذا لم يذكر المقدر يعني لم يذكر القيد وإذا لم يدخل القيد مقتضى إطلاق كلامه هو أنه لا يريد شنو؟ لا يريد القيد. ونحن لا نريد أن نطلع أكثر من هذا أكثر من أنه لم يدخل شنو؟ لم يدخل القيد. إذن هو لا يريد القيد فيثبت الإطلاق لذلك. لكن هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا الشيء المقدر المحذوف بنظر الأرض ولمثابة القيد. يعني المؤاخذة لو فرضنا أن المؤاخذة هي المقدرة فرضا هي بمثابة القيد لقوله رفعت ما لا يعلمون، يعني أن الذي يرفع هو خصوص المؤاخذة لا مطلق الآثار. في مقابل أن يكون المرفوع هو مطلق الشنو؟ مطلق الآثار. إذن هذا قيد، لو كان قد أراد المقيد لذكر القيد، لو كان واقعا يريد أن يرفع خصوص المواقبة عليه أن يذكر هذا القيد في كلامه فيقال رفعت المواقبة على هذه الأمور. فإذا لم يذكر هذا القيد يستكشف من ذلك الإطلاق. هذا المطلب إذا كان حينئذ ننتهي إلى نتيجة معاكسة، وهي أنه بناء على الاحتمال الأول الكلام لا يكون مجملا، ما هو الثمرة تبين بهذا الشكل، أنه على الاحتمال الأول الكلام يكون مجمل من حيث المقدر، بينما على الاحتمالين الثاني والثالث لا يمكن التمسك بالإطلاق بلا محذور. الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات انتفاء جميع الأحكام والآثار، فتظهر الثمرة. على الأول كلام يكون مجمل لا يمكن إثبات نفي جميع الآثار، بينما على الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جميع الآثار، وهي ثمرة عملية مهمة. أما إذا قلنا بأنه لا يمكن التمسك بقاعدة أن حتى المتعلق يفيد العموم، حينئذ سوف يثبت عدم الإجمال حتى على الاحتمال الأول، وإن كان التمسك بالإطلاق حتى على الاحتمال الأول فضلا عن الاحتمال الثاني والثالث، فلا تكون هذه الثمرة ظاهرة. أما إن كان التمسك بالإطلاق على الاحتمالين الثاني والثالث فهو واضح، إن كان التمسك بالإطلاق لإثبات النفي أن المقدر هو جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة فهو واضح، سواء قلنا بالاحتمال الثاني أو قلنا بالاحتمال شنو؟ بالاحتمال الثالث. على كل تقدير يمكن التمسك بإطلاق الكلام بنفي جميع الآثار، نفي جميع الآثار. على الاحتمال الثاني يقول بأن الرفع تنزيلي، العناية في الرفع لا في المرفوع، موجود ما كان يقول العناية في الرفع من قبيل لا ربا. وماذا ما معنى الكلام؟ معناه أن الحديث الشريف هذه الأمور مضطر إليها الفعل الذي تضطر إليه يرفعه رفعا تنزيليا، يرفعه رفعا تعبديا تشريعيا، هذا الاحتمال الثاني. وإذا رفع الفعل الذي تضطر إليه تشريعا مقتضى إطلاق هذا الرفع التشريعي هو الرفع التشريعي بلحاظ تمام الشنو؟ تمام الآثار. يرفعه تشريعا، مو يرفعه تشريعا بلحاظ آثار ويبقيه تشريعا بلحاظ آثار شنو؟ آخر، هذا خلاف إطلاق الرفع التشريعي. إذا مقتضى إطلاق الرفع التشريعي هو رفع هذه الوجودات بلحاظ تمام شنو؟ تمام الآثار. لأن يعني هذا مقتضى إطلاق الرفع التشريعي عندما يتعلق بواحد من هذه العناوين المذكورة. ونفس الكلام يقال بالنسبة للاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث لعل القضية تكون أوضح باعتبار أن الاحتمال الثالث يقول أن العناية مبذولة في جانب مرفوع، الرفع حقيقي للوجود التشريعي لمضطر إليه، يعني مضطر إليه ليس له وجود في عالم الشنو؟ عالم التشريع. مقتضى إطلاق شنو؟ أنه ليس له وجود بلحاظ تمام شنو؟ تمام الآثار الثابتة لذات الفعل بقطع النظر عن الاضطراع. كل أثر ثابت في هذا الفعل لشرب الخمر بقطع النظر عن الاضطرار عندما يصدر شرب الخمر معنونا بعنوان الاضطرار ليس له وجود في عالم التشريع. ومقتضى اطلاقه جنب ليس له وجود في عالم التشريع بالعكس للاضطرار، فلا الحرمه تترتب عليه ولا الحد يترتب عليه ولا كذا يترتب عليه الى اخره. إذا يمكن التمسك بالإطلاق بإثبات نفي تمام الآثار بناء على الاحتمال الثالث والثاني بناء على الاحتمال الأول. المدعى هو أنه لا يمكن التمسك يكون حديث مجمل، لكن الظاهر أنه لا، حتى على هذا يكون الحديث غير مجمل ويمكن إثبات نفي جميع الآثار تحديث الإطلاق. وصلى الله على محمد.